الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فنحن عما قريب يا قوم ذاهبون، ذاهبون إلى دار لن نرجع فيها إلى هذه الحياة. هناك من اتقى الله في هذه الدار نجا، وهناك من عق الله في هذه الدار فحاله غير حال النجاة. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه هي الخطبة السابعة في سلسلة أسواقنا التجارية. ومرة جديدة أيها الإخوة، هدف هذه السلسلة من الخطب أن تحكم شرع الله في معملك، في متجرك، في مكتبك. لئن فعلت فأنت تفيد من خطب الجمعة، وإن لا فلا. تحدثنا لماذا هذه السلسلة ودعوة الإسلام إلى العمل، ومتى يكون العمل عبادة، والقرض وأحكامه في جزء أول وثان. وعنوان خطبة اليوم: القرض وأحكامه في جزئها الثالث. ولئن تكلمنا في الخطبة الماضية عن آداب المقرض الدائن، فحديث اليوم عن آداب المستقرض المدين. سبق أيها الإخوة أن أطول آية في القرآن الكريم آية المداينة، الآية رقم 288 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. وأن كثيرا من المعاملات في أسواقنا التجارية تجري بالدين أو بالأقساط أو بما نسميه الجمعيات أو الخميسيات. وأن واحداً من أهم أسباب الأزمة الاقتصادية في العالم غير المسلم القروض الربوية. لذلك تحدثنا في خطبة عن حكم الإقراض والاستقراض، وفي خطبة الأسبوع الماضي عن آداب المقرض الدائن، وكانت آداب الدائن أربعة أو أربعة: بذل ماله دينا لذوي الحاجة والاضطرار، سألوه أم لم يسألوه، إنظار المدين بالوقت، إسقاط بعض الدين عن المدين هبة له، خصوصا إذا كان المدين معسرا وفقيرا ومسكينا وكان الدائن في يسر وبحبوحة، ورابعا وأخيرا مسامحة الدائن للمدين بكل المال هبة وصدقة، خصوصا إذا أعسر المدين وافتقر. كانت هذه الأربعة هي مادة خطبة الأسبوع الماضي، أما خطبة اليوم فحديثها عن آداب المستقرض الخمسة. ولئن كانت آداب المدين مهمة فإن آداب ولئن كانت آداب الدائن مهمة فإن آداب المدين أكثر أهمية، ولئن كانت آداب المقرض خطيرة فإن آداب المستقرض أكثر خطرا. فمن أراد أن يستدين من الناس ومن أراد أن يقترض من الناس فعليه مراعاة أمور خمسة حتى ينجو في الدنيا والآخرة. ومن أراد أيها الناس أن يشتري بالتقسيط، ومن أراد أن يأخذ بضائع بالجمعيات فعليه مراعاة آداب خمسة حتى يسلم أمام الله وأمام الناس. خطبة اليوم آداب المستقرض. ولئن كثرت في أسواقنا بيوع التقسيط فتجب أن تكثر آداب المستقرضين، وإلا إن كثر الإقراض والاستقراض ولا يوجد آداب للمعاملة تحول السوق إلى سوق سيئة جدا. وكم أتمنى أن تنتشر بين الناس هذه الآداب الخمسة للمستقرض. أول أدب للمستقرض للمدين الذي يريد أن يأخذ مال الناس دينا الابتعاد قدر الإمكان عن الدين، وعدم التورط أصلا في مبالغ مالية كبيرة ترغم الرجل على الدين. ذلك لأن الإسلام نفر من الدين وحذر منه ما لم تكن ضرورة أو حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. أعظم الذنوب بعد الكبائر أن تستدين وتموت ولا تترك قضاء. وسبق بين أيديكم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على رجل مات وعليه دين لا يترك له قضاء. يؤتى بالميت فيقال: يا رسول الله صلي عليه. يقول: هل عليه دين؟ يقولون: نعم. يقول: هل ترك أداء؟ يقولون: لا. يقول: صلوا على صاحبكم. أنا لا أصلي على إنسان مديون لم يترك أداء لدينه في هذه الحياة. ومر بنا حديث الصحابي محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع يده على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ قال الصحابة: فهبنا أن نسأله. فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل، يعني ثلاث مرات هو شهيد في سبيل الله وعليه دين لم يدخل الجنة حتى يقضى دينه. فنصيحة لك يا أيها الأخ الكريم، لا تشتري شيئا لا تملك ثمنه. إياك أن تغريك هذه الدعايات التي في الطرقات اشتري بالتقسيط، التقسيط دين، التزمت مبلغا كبر أو صغر، المهم أنك الآن مديون. نصيحة لك، لا تشتري شيئا لا تملك ثمنه، ولا تدخل في صفقة تجارية هي أكبر من حجمك المالي تطمئن أن الناس سيقرضونك وأن الربح مضمون وأنك سترد المال إلى أصحابه سريعا. لكن ماذا إذا تغيرت الأسواق، وإذا تبدلت الأسعار، وإذا كسدت البضاعة؟ عندها ستقع في أغلال الدين وفي آثامه. نصيحة لكل أسرة، ألا تشتري سلعا بالتقسيط، ما لم تكن ضرورة أو حاجة، لا من بنك إسلامي ولا من بنك غير إسلامي، لا بزيادة سعر ولا بدون زيادة سعر. نصيحة لكل شاب، ألا يشتري سيارة بالتقسيط بفائدة أو بدون فائدة، حتى لا يصيبه ما قاله الأول: الدين هم بالليل ذل بالنهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. هذه قاعدة اقتصادية كبيرة جدا، لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. وكان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. الدين يغلب الإنسان، أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة العدو. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم المحفوظ عندكم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كان شاباً مجتهداً في عمله، قارب 30 من عمره، اجتمع لديه مبلغاً يساوي 750,000. هو كل ما حصله في حياته من العمل والاجتهاد، له سمعة في السوق جيدة لانضباطه وأدبه، له صديق لديه مثل هذا المبلغ 750,000. وقع لهما أن يضم أحدهما مبلغه لمبلغ صاحبه ويسافرا إلى الصين لجلب بضائع يبيعونها في أسواقنا فيربحون ربحا كبيرا. سافرا وجدا البضاعة، لكنهما رأيا أن الأكثر ربحا والأحسن مالا أن يملأ حاوية البضائع، ولملء الحاوية يحتاجان إلى مضاعفة مبلغهما. اتصل كل منهما بمن يعرف من أهل وأرحام وأصحاب ليقرضوهما 1.5 مليون الثانية، وسيردان القرض بعد شهرين على الأكثر. شحنت البضائع وفرحا فرحا شديدا، لكنهما فوجئا أنهما لم يحسبا حسابا للضرائب الجمركية. احتاجا مرة ثانية إلى قرض جديد يساوي 1.5 مليون، رأس مال 1.5 مليون، الآن صار 4.5 مليون، 3 مليون دين و1.5 مليون يملكانهما. وبمشقة كبيرة وببذل ماء الوجه اقترضا المبلغ، ونزلت بضاعتهما إلى السوق، لكن الذي ظهر لهما أنهما لم يحسنا الاختيار، وما جاءوا به من بضاعة لم تكن منافسة، فباعوا قسما منها بربح قليل جدا، وباعوا قسما برأس المال، وقسما ثالثا بخسارة، ورابعا بالأمانة، وتعطل عندهم قسم كبير، وعلقت في رقبتهما حقوق وديون للعباد، لم يعرفا إلى الآن أين يذهبان بأنفسهما أمام الناس. كانت لهما سمعة جيدة، الآن اسمهما سيء جدا. لو تاجر هذان الشابان منذ البداية برأس مالهما وفقط، فقط المبلغ الذي لديك تاجر به، لو تاجر هذان الشابان من البداية بما يملكان من رأس مال لأراحا واستراحا، وحفظوا أموال الناس وماء الوجه أن يسكب على الأرض. أول آداب المستقرض الابتعاد عن الدين قدر الإمكان، وعدم الدخول أصلاً في مبالغ مالية تورطك بالذهاب نحو الدين. عندك 10، اعمل 10، عندك 7، اعمل 7، عندك 1، اعمل 1، ما عندك شيء، اعمل عند الناس بالأجرة يا أخي، وشيئاً فشيئاً يغنيك الله تعالى، ولا تستعجل أن يصير لك اسم كبير في السوق. أول أدب الابتعاد قدر الإمكان عن الدين. الأدب الثاني النية والعزم الأكيدان ووضع البرامج والتوفيرات لإعطاء الدائن ما له بأسرع وقت ممكن. إذا اقترضت مبلغاً لابد أن يكون بين يديك برنامج متى ستسد هذا المبلغ وكيف ستسد هذا المبلغ. أما ما يقوله الناس أقرضني وسأرد لك على التيسير، أنا أنصح كل رجل جاءه مقترض سيرد القرض على التيسير أن لا يقرضه. ما عنده برنامج هذا لأداء الدين على التيسير، ربما التيسير هذا يأتي بعد 100 سنة، ربما لا يأتي أصلاً. إذا اقترضت من الناس ضع برنامجاً كيف سترد هذا القرض، طال أو قصر لكن لديك برنامج لرد هذا الدين، ولديك نية وعزم أكيدان أنك سترد المبلغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. كيف يريد أداءها؟ عنده نية وعنده برنامج وعنده مخطط وعنده دفاتر تخبره بأنه خلال سنة يستطيع أن يرد، أو خلال سنتين، أو خلال 5. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. فإذا اضطررت للاقتراض فأعد خطة للأداء والوفاء، وضع برنامجاً للسداد، ولا تترك الأمر على ما تسميه التيسير. صحيح أن الإسلام طلب من الدائن أن ييسر على المدين، لكنه طلب من المدين أن يضيق على نفسه حتى يرد المال لأصحابه. حدثنا شيخنا قال: اشترى أبوه داراً جديدة بدل دارهم القديمة التي ضاقت عليهم، واقترض لهذا الشراء مبلغاً من المال. كان الأب يأتي لعياله في مطلع كل أسبوع بمئتي جرام من اللحم تستخدمهم الأم في إعداد الطعام خلال الأسبوع، وقية لحمة في الأسبوع. لكنه بعد أن اشترى الدار الجديدة واقترض من الناس جاء ب100 جرام من اللحم، نصف أوقية. قالت الأم: هذه الكمية لا تكفي لطعام أسبوع، كنت بجهد كبير أستثمر الكمية السابقة في طعام أسبوع، فكيف بنصف الكمية؟ قال الأب: يا امرأة، لقد أقرضنا الناس أموالهم، ولا بد لنا أن نرد لهم أموالهم بأسرع وقت، ولئن صبرنا على أنفسنا أحسن من أن يصبر الناس علينا. إذا اقترضت لابد أن تضايق نفسك حتى ترد للعباد أموالهم، ولا تترك نفسك تذهب حيث شئت وتفعل ما شئت وتأكل ما شئت وتسافر حيث شئت وتسكن في أي دار شئت، وتقول للناس اصبروا علي فلكم أجور. ضع البرامج والتوفيرات لإعطاء الدائن ماله. هذا هو الأدب الثاني للمدين. الأدب الأول لا تقترض ما استطعت، والأدب الثاني ضع البرامج والتوفيرات لأداء الدين. الأدب الثالث تقديم وفاء الدين على غيره من الأمور، على رحلة ترفيهية مع الأهل، مديون وهو ذاهب إلى رحلة إلى البحر أو رحلة خارج البلد، كيف تذهب إلى هذه الرحلة وعليك دين؟ تقدم على إعادة إكساء المنزل، عليك ديون ثم يعيد الآن إكساء منزله، على شراء أثاث جديد، تقديم الدين مقدم على شراء أثاث جديد، على استبدال جهاز محمول بجهازك القديم، بل على الحج والعمرة. قضاء الدين مقدم على الحج ومقدم على الذهاب إلى العمرة. واسمعوا إلى ما قال العلماء أيها الإخوة في كتب الفقه. قال العلماء: يستحب أن لا يتصدق من عليه دين. الذي عليه دين، وقال خطيب الجمعة يوجد على الباب جمعيات خيرية، يوجد على الباب مساجد تبنى، يوجد على الباب أيتام يموتون في الشوارع، لا، إذا عليك دين لا تتبرع ولا بليرة سورية. قالوا يستحب، مأجور إذا لم يتبرع، يستحب أن لا يتصدق من عليه دين حتى يؤدي للناس أموالهم، أدي الأموال ثم تصدق بما شئت. بل قال الشافعية: الأصح أنه تحرم الصدقة من مدين حان وقت سداده لا يجد لدينه وفاء. قال حرام عليه أن يتصدق، يعني إذا تصدق فهو آثم، هو يتصدق للأجر. الشافعية قالوا: الأصح أنه تحرم الصدقة عليه ما دام مديونا ولم يؤدي، وحان وقت السداد ولم يؤدي المال لأصحابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علي حجة الإسلام وعلي دين. أنا ما حجيت أبداً في عمري، علي حجة الفريضة، والآن اجتمع لدي 100,000 مثلاً وعلي دين 100,000. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي دينك، اقضي الدين ثم اذهب إلى الحج، وإذا انتهت الأموال لا تذهب إلى الحج، مسامح أنت، بس المهم رد لأصحاب المال مالهم. فإذا قدم وفاء الدين على حج الفريضة، أفلا يقدم على رحلة سياحية مثلا؟ جاء رجل محتاج للدين إلى رجل مليء، طلب إليه دينا، قال له: أنا أعطيك الدين لكن بشرط أن تقبل يدي. استغرب هذا الرجل، قال: يا أبا فلان، لما هذه الكلمة؟ قال: هكذا، أنا أعطيك الدين لكن لابد أن تقبل يدي. قال: لما؟ قال: يا أخي، لأنك عندما ستردني هذا المال سأضطر إلى أن أقبل قدمك. عجيب، يعني هو يقترض اقتراضا ثم يذهب بعيدا، ويأتي هذا الدائن يتصل ويراجع ويرسل العمال إليه ويتدخل عليه ويتوسل إليه، وربما قبل يده ورجله، وربما رد المبلغ أو لم يرده. الأدب الثالث تقديم وفاء الدين على سائر الأمور، على غيره من الأمور. الأدب الرابع قبل الأخير من آداب المدين المستقرض: عدم المماطلة في قضاء الدين وسداده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يعني صار عندك مال، رد الدين سريعا، فإذا تأخرت فأنت ظالم. وقال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. اللي التأخير والمماطلة، الواجد الذي وجد مالا لسداد الدين ثم يتأخر، قال: هذا حلال أن نتكلم عليه جميعا على المنبر، أن نقول: فلان الفلاني لديه مال ولا يسد الدين، وهو موجود حاضر. لي الواجد يحل عرضه، سنشيع عنه في البلدة بأنه إنسان سيء، حلال أن نفعل، حلال أن نغتابه. إذا كنا جالسين أقول: يا أبا فلان، فلان الفلاني إياك أن تعامله، هذا إنسان غدار لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قالوا يحل أن يحبس لأجل هذا المال. فليس من أدب المسلم أيها الإخوة، وليس من مروءته، وليس من شهامته أن يأخذ بضاعة بالأقساط يبيعها نقدا ويستلم ثمنها، ثم إذا جاء صاحب الأقساط يطلب حقه، تعلل الرجل بضعف الأسواق وقلة الأموال ويقول له أمهلني وأخرني، ثم هو يتاجر بالمال مرة أخرى يبيع به ويشتري، مع أنه استلم كامل ثمن البضاعة، ما أعطى صاحب المال حتى ولا أعطاه القسط، وتعلل له بضعف الأسواق. ليس من أدب المسلم أيها الإخوة أن يأخذ بضاعة بالأمانة يبيعها نقدا، ثم إذا جاء صاحبها دفع له بعض الثمن واعتذر بأنه تصرف ببعضه الآخر بشراء بضائع جديدة، يتاجر بأموال الناس. أدب المسلم أنه لا يماطل في قضاء الدين. الأدب الخامس والأخير من آداب المدين شكر الدائن ومدحه والثناء عليه ومكافأته لمن استطاع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استدان من أحد شيئاً رده له وزاده، وقال إن خيركم أحسنكم قضاءً. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. طبعا هذه الزيادة غير مشروطة، إذا كانت مشروطة في أول العقد هذا هو الربا، أقرضك 100 على أن ترد 105 هذا ربا حرام، لكن أقرضتك 100 ترد 200، فإذا شاهدت في نفسك بحبوحة حملت مع هذه 100 هدية وقلت لهذا الدائن شكرا لك على هذا الدين. وعن عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. أيها الإخوة الكرام، هذه هي آداب المستقرض الخمسة، وسبقت في الخطبة الماضية آداب المقرض الأربعة. آداب المستقرض: الابتعاد عن الدين قدر الإمكان، النية والعزم الأكيدان، ووضع الخطط والبرامج لإعطاء الدائن ماله بأسرع وقت ممكن، تقديم وفاء الدين على غيره من الأمور، عدم المماطلة في قضاء الدين، شكر الدائن ومدحه والثناء عليه ومكافأته لمن استطاع. إذا أدخلنا الآداب الإسلامية في أسواقنا فإن هذه الأسواق ستنعم بالراحة وبالطمأنينة، أما إذا نزعت الأخلاق الإسلامية من الأسواق فإن الأسواق تصبح مكاناً مناسباً للإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية والشرور الكبيرة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرون.